بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 311 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا إلى باب فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله تعالى من أول الكتاب إلى أن وقفنا ما تعلق بالأصل الأول، انتبهوا يا أخواني، ما تعلق بالأصل أو بأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. هذا أول ما بدأ الخلال به رحمه الله تعالى، أول ما بدأ الخلال بدأ بهذا، قال بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ونحن قلنا لكم تكرارا ومرارا بأن هذا الأصل لا يعرف من بطون الكتب ولا يطلع عليه إلا الخواص، وإنما هذا الأصل معلوم من فهارس كتب السلف، ولكنه مع وضوح هذا الأصل هو من أغيب الأصول عن واقع الأمة، حتى صار القائل به مجرما خارجا عن الشريعة، عابدا للحكام مرجئا معهم، آخذا عطاياهم مريدا التزلف لهم، وأصبح عكس الأصل وهو الخروج على أئمة الظلم والجور ومناوئتهم والإنكار عليهم بالسيف، أصبح مذهب من؟ مذهب العلماء الراسخين، مذهب الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، مذهب من اشترى آخرته بدنياه، مذهب من لا تحركه زخارف الدنيا، مذهب أحفاد خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مد ست حركات، لو في أكثر من ستة نقول، فنقول بقى على قراءة البزي: يا حسرة على هذا الأصل في واقع المسلمين، يا حسرته، صار الذي يتكلم بهذا العنوان فقط. شوف أول عنوان وضعه الخلال في كتاب السنة بعد البسملة، الخلال لم يضع مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. وكل كتاب من كتب السنة، ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وإن جاروا علينا، التنصيص على الجور. وإخوانكم لسه درسنا معانا رسالة حرب الكرماني في الإجماع على اعتقاد السلف، وذكر فصلا طويلا وأصولا كثيرة في هذا الأصل، وهو مما أجمع عليه سلف الأمة. ولكن مع ذلك قل من يتكلم بهذا. قل في الأمة الآن، كم يعني كم في الأمة الآن، كم من الذين كانت تتعلق الأمة بهم ممن كانوا مشهورين في الأمة وهم الذين ينتظرهم الناس كل يوم، من الذي يجرؤ أن يتكلم منهم الآن؟ بل إنهم يظنون أن من يتكلم بهذا هو الذي يشق عصا المسلمين. أي عصا هذه؟ عصا المعتزلة وعصا طريقة الخوارج، هذا العصا الذي من خرج عليه يبقى يشق عصا المسلمين، يشق عصا المسلمين. وظنوا أن كل اجتماع ولو على غير دليل يوجب انتقاص من خالفه، طالما في كثرة يبقى لا ينبغي مراجعتهم ولا ينبغي مخالفتهم حتى ولو كان على خلاف الدليل. وهذا تأصيل أمر خطير جدا، وتأصيل مبدأ باطل ضال، لأننا لو طبقناه لكان أجرم خلق الله أنبياء الله ورسول الله. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. تخيل قوم يطبقون على هذا، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. تخيل أمة بأسرها يأتي الرجال فيها الرجال ولا يأتي الرجل النساء، حتى قال لهم لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يا الله، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد، أليس منكم رجل واحد؟ فمن اللي مع لوط يا إخوان؟ أليس منكم رجل رشيد؟ إذن كان لوط مخطئا لأنه شق عصا المسلمين ولا شق عصا المجتمع ولا أي حاجة من حاجة الدين. لو المسألة بالكثرة فإن قال لا ده هذا في الكفار احنا عايزين في المسلمين. طيب أحمد رحمه الله تعالى شق عصا المسلمين لما كان خليفة العباس مأمون وواثق ومعتصم، وتبنتهم المعتزلة وقرروا الاعتزال وقالوا بخلق القرآن، وتحولت الأمة كما قال البربهاري، وصار أهل السنة غرباء يستخفون بمنهجهم، والمأمون يذبح والواثق والمعتصم، من ذا الذي يقول بمنهج أهل السنة الجماعة؟ قليل جدا. لماذا ما قيل إن أحمد رحمه الله تعالى شق عصا المسلمين وكان في جهة وكل هؤلاء في جهة أخرى، دولة بأسرها في جهة والإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن معه من نفر قليل في جهة أخرى؟ هذا أصل. ولهذا وأنا واثق بإذن الله تبارك وتعالى فيما أقول لكم الآن، أنا على يقين 100% أنكم ما سمعتم في هذه الأحداث واحدا على فضائية يفتح كتابا من كتب أهل السنة والجماعة ويقرأ هذا الأصل منه. يا أخوان بلا مجاملة، اللي لا واحد بيقرأ الخلال أو اللكائي أو البربهاري أو الطحاوية أو الواسطية أو الصابوني أو الإسماعيلي يرفع إيده يقرأ هذا الأصل على الناس. وفيه يجب الخروج على الحاكم الظالم إذا اشتد ظلمه. عايزين يلا صابوني إسماعيلي أي حد بربهاري اللي انتوا عاوزين، أنا بأتحدكه، أنا بقولكه ما في واحد فيكم، معنا مش بتاع التلفزيونات يعني كتير بيقرأ مقاطع، لكن أنا بقول لك أهوت لن تجد واحدا قرأ هذا. من اللي رأى واحدا فتح زي ما أنت بتفتح وانت بقلبك جامد أهو أول حاجة؟ والخلال ده من سنة كان؟ ده الخلال ده توفي سنة 311. لحسن تفكروا ده الخلال من الفلول ولا حاج؟ لحسن يطلع من الفلول؟ مش فل والله، ما مش فل خالص، ده مش من الفلول، ده قبل ما الدنيا تعرف أي فل ولا فل ولا أي حاجة ولا في الله واحد. هذا من مات 311، مات 311 يعني من أوائل القرن، مولد في نصف القرن الأول الثاني، واخد بالك؟ في فما هو أول شيء يقوله؟ والخلال ينقل هذا عن الشريعة كله، قال الله قال رسوله قال الصحابة قال السلف. طيب سيب الخلال، هات اللكائي، سيب اللكائي، هات الإسماعيلي، هذا الصابوني، أسماء هي الطحاوية مشهور،
مش كله شرح الطحاوية نجيب الطحاوية، كله شرح الوسطية نجيب الوسطية، يلا نجيب كتاب واحد بس. انما بقى نقعد نقول بقى يعني وما ينفعش ويعني كان عجبنا ومش عارف اصل فيه واصل ايه، احنا لا يعنينا سين من الناس ظلم ظلما فديحا او نص ونص او ثلاث اربع وكذا، احنا اللي يعنينا الاصل، ولا ندفع على احد ابدا، ونحن نكره الظلم ونعادي الظلم من اي كائن كان، ولا يمكن ان نتبنى حكيما قط في يوم من الايام يظلم الناس قط، ولكن منهجنا يبدأ من الظلم لا يبدأ من العدل. لو العدل والبر، لو كل الناس ابو بكر، لو كل خليفة يجيلك ابو بكر وعمر، طب نختلف في ايه؟ انما منهج السنة والجماعة يبدأ من ماذا؟ يبدأ من حكيم تبتلى به يكون ظالما فاجرا، هنا تفترق الأمة. فأهل السنة والجماعة يقولون بالنصح والصبر، وغيرهم يقول بالخروج والعزل. هنا بقى يبدأ منهج السنة والايه والجماعة. لا ف... لا لا لا. لما الأمر مش محتاج مزايدة، يعني حد يحب الظلم؟ لا أبدا، ولا حد يحب الظلم. وندعو الله تبارك وتعالى أن يولي المسلمين على المسلمين خيارهم، لكن أنا أقصد أقول الأمر الآن ما أصبح رئيس ولا غفير، الأمر الآن أصبح إيه، هو النزاع الآن القائم هو إيه، النزاع القائم هل منهج أهل السنة والجماعة الصبر على إمة الجو ولا الخروج على إمة الجو ولا المسألة خلافية؟ هو ده النزاع، زيد أو عبيد في أي عصر إن كان أو سيكون، واخد بالك، أو سيكون. فهذا نقول أنتم ما سمعتم قط، ما سمعتم قط، ما سمعتم قط كتابا فتح لأهل السنة والجماعة قرئ من أوله إلى آخره في الأصل هذا، إنما الشبهات فقط وتزيينات ودغدغة لعواطف الناس وهكذا. فإلى صفحة 187 والشيخ رحمه الله تعالى يركز على هذا الأصل، وقد أخذناه بإسهاب. بعد ذلك بدأ رحمه الله تعالى ينتقل بقى إلى الإيه؟ إلى الخلافة نفسها، ومن الذي تولى وكيف كان حاله. فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سن بأبي بكر، ثم عمر، وهكذا. ولهذا أكثر مبحث ذكره الخلال رحمه الله في سنته، أكثر مبحث ما تعلق بالإمامة، ما تعلق بل بدأ به رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال باب فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو القاسم نبي الرحمة عليه السلام. أبو القاسم هذه كنيته نبي الرحمة عليه السلام. وهل يجوز أن يكنى غير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يكنى بأبي القاسم؟ أنت الآن تكنى بأبي القاسم، هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يجوز التكنية بأبي القاسم في عهده صلى الله عليه وسلم وفي غير عهد، ومنهم من قال يجوز بعده وأما في حياته فلا يجوز، ومنهم من قال الممنوع أن تكون هذه الكنية لمن اسمه محمد، فمن كان اسمه محمد فلا يلقب بالقاسم حتى لا تكون هناك المشابهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن ذلك إنما كان يمنع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خشية اللبس، كما جاء في ذلك الأثر لما قال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي قال لست إيه أعنيك، أو كما قال. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وقد وجد من السلف من إيه من لقب بأبي القاسم. ولقد كان اليهود يقولون له ذلك كثيرا، يا أبا القاسم يا أبا القاسم، ما يقول طبعا لنبي الله ولا رسول الله، ولكن كانوا يكثرون أن يقول يا أبا القاسم، كما جاء في البخاري لما دخل النبي على الغلام اليهودي وعرض عليه الإسلام قبل أن يموت، فنظر إلى أبيه فقال أطع إيه أبا القاسم، أطع أبا القاسم. طيب، ذكر فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الفضائل على الإطلاق، فلا يوجد مخلوق له فضائل كرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأنبياء باتفاق وبإجماع، أفضل الأنبياء.
والأنبياء أفضل الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا التفاضل بين الأنبياء دل عليه القرآن، قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن هذه المسألة ويتفضل النبي على سائر الأنبياء تشكل في بعض النصوص. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما قال رجل من المسلمين: والذي فضل محمدا على العالمين، وقال رجل من اليهود: والذي فضل موسى على العالمين، فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين فضيلة موسى وأشار إلى فضيلة فضيلة موسى عليه السلام. طيب كيف لا تفضلوني ونحن من عقيدتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، كيف ذلك؟ حد عنده جواب؟ كيف نجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وبين وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني؟ ها؟
التفضيل ليس على سبيل الانتقاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس مفضلا، إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتقاص الأنبياء.
يبقى يعني تقصد الذهبي لما قال لا تفضلوني إنما قصد نوعا معينا من التفضيل يترتب عليه انتقاص النبي الآخر، يعني لا تفضلوني تفضيلا يقتضي انتقاص من فضلتموني عليه. لقيش بس أن تقول ده النبي أحسن موسى، موسى ده أصلا، ده النبي أحسن من موسى صلى الله عليه وسلم. لا، هذا التفضيل اقتضى هنا اقتضى انتقاصا للمفضول عليه هذا المفضول، يبقى هذا لا يجوز وعليه يحمل كلام المسلم مع اليهود. طيب، وأيضا من الأجوبة التي أجاب بها العلماء
حديث اللبنة
في تفضيل النبي. احنا لا نشك، احنا نقول يعني كيف نجمع بين كوننا نعتقد النبي افضل الانبياء وبين لا تفضلون. من الاجوبة ايضا ان يكون بالهوى، يعني كيف يعني بغير دليل مثلا؟ طيب نعم، لا اذا ثبت عندنا الدليل وهو ثابت عندنا هذا اجماع عندنا. من العلماء من قال ايضا او من الانواع الجمع في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك قبل معرفة أنه أفضل الأنبياء، فلربما قال لا تفضلوني قبل أن يرد أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. أيضا من الأقوال في ذلك أن ذلك خرج مخرج التواضع، أن النبي لما قال لا تفضلوني ما قصد أنه ليس بأفضل، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التواضع بذلك. والإنسان قد يكون هو أفضل الناس وقل والله لست بأفضلكم ولا بخيركم ولكني كذا وكذا، من باب التواضع هو خيرنا، لكن يقول لست بخيركم ولا أفضلكم لكن هو خيرنا، هذا من باب هذا من باب التواضع. طيب، قال الخلال رحمه الله تعالى وقد ساق بسنده في الأثر أثر 200، قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهويه، طبعا حرب هذا من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وله مسائل في ذلك، وكتابه في الإجماع في الاعتقاد كتاب نفيس جدا، ننصح كل طالب علم مراجعته لأنه الحقيقة هو المعتقد المجمع عليه، ذكر حوالي يعني قرابة 60 معتقدا وأصلا اتفق أهل السنة والجماعة عليه، فهو مهم جدا وتجدون شرحه على الموقع يعني مطول إن شاء الله. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهويه حديث ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. ما معناه؟ قال قبل أن تنفخ فيه الروح وقد خلق هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وآدم بين الروح والجسد. يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم خلق يومها؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلق وقتها؟ والحديث أخرجه أحمد وقال هيثمي رجال ورجال الصحيح. هذا الحديث صحيح. قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد، كيف هذا؟ قال العلماء يعني أن ذا أن تقدير هذا كونه نبيا إنما ظهر وآدم بين الروح والجسد، بين الروح والجسد يعني بعد نفخ الروح وقبل أن يكون على صورته التي كان عليه، فقدر الله عز وجل هذا وأظهره، وليس معناه أوجده عينا، أوجده عينا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد بل كفر من اعتقد أن النبي كان نبيا قبل أن يوحى إليه فيدعى بالنبي، ونحن نعلم أنه ما في أحد دعا النبي بالنبي قبل ما نزل عليه اقرأ، بل لما نزل عليه اقرأ نفس النبي ماذا قال؟ ها؟ نعم قال حتى نزل علي فقال اقرأ، قال ما نبي قارئ، قال اقرأ ما قال ما نبي قارئ، وهكذا. ثم لما رجع إلى عائشة رضي الله عنها وإلى خديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر ما كان يدري، حتى أخذته إلى ورقة لإيه؟ ورقة ابن نوفل، فقالت له اسمع عن ابن أخيك، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. فكيف يكون النبي نبيا قبل الوحي؟ هذا ما يكون، لكن هو في القدر نعم نبي. فمعنى كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد هذا من جهة الإيه؟ من جهة التقدير، من جهة التقدير. قال الترمذي في هذا الحديث، هذا حديث حسن صحيح غريب، والمعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم. طبعا الصوفية بيقولوا لا، ده هو خصوصا ابن عربي اللي هو صاحب مذهب الحلو والاتحاد يقول لك لا، ده هو كان نبي بعينه، نبي كان موجود بعينه، مخلوق كان كان مخلوقا وموجودا، كان مخلوقا وموجودا بخلاف غيره من الأنبياء. ويروون هذا الحديث اللي هو متى كنت نبينا رسول الله؟ قال وآدم بين الايه؟ بين الروح والجسد. طب ما النبي مولود من أمينة، ولا هو النبي مولود من منذ أن كان آدم؟ من الذي ولده؟ ابن من النبي؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فين عبد الله وعبد المطلب يوم أن كان آدم بين الروح والجسد؟ بين الروح فين؟ هذا محمد بن عبد الله، ولا كمان هنشكك نسبه في نسبه نقول محمد ابن الله؟ أبدا. فآدم خلق بغير أب وأم، فلو كان النبي قد خلق وقتها لا أعلم، ما الذي يمنع كما أخبر الله عز وجل عن آدم يخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن معنى كنت يعني أنا نبي منذ أن خلق الله آدم، وأنا نبي يعني في القدر في التقدير، فهو نبي قدر الله عز وجل أن يكون نبيا، ما في أشكال. أنت متزوج مرتك من متى؟ ممكن أنك متزوج مرتك وأنت كذا، هذا في قدر الله سبحانه وتعالى أنك متزوج مرتك منذ كذا، لكن العقد تم إمتى؟ لكن أنت خلقت إمتى؟ فالمعنى هنا يا إخواني ليه؟ المعنى التقدير. في كلام ابن تيمية برضه كلام يعني طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: يغلط كثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ، يعني حين كان آدم بين الروح والأي والجسد. وطبعا الآفة إما من عدم معرفة الحديث وحفظه، وإما من عدم فهمه، ولا يخرج الضلال عن هذا، إما غياب الدليل وإما تحريف الدليل، إما يعمل بلا دليل وإما يكون عنده الدليل فيحرف الإيه؟ فيحرف الدليل، فيحرف الدليل. زي يقولك مثلا موجود نص وان ضرب ظهرك واخذ مالك، بس يقولك لا ده إذا ضربك وهو إيه؟ وهو إذا ضربك وأنت إذا ضرب ذكره وأخذ مالك بحق إذا لم يكن ظالما، إذا كنت أنت اللي ظالم وضربك عشان يأخذ منك إيه اللي أنت خدته فقط، إنما يعني يكون ظلمك وأنت تسكت هذا من تعاون على الإيه على الإثم والعدوان. نقول لو قرأت أول الحديث لعرفت وآخر الحديث لعرفت أن هل مراد هذا في المظلوم ولا في الظالم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أئمتهم يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ إيه وأخذ مالك. لكن زي ما قلنا يا غياب الدليل يا تحريف الدليل، وده الموجود. احفظهم هم عبارتينهم عبارتان احفظهما، فإن الضلال يرجع إليه غياب الدليل. أول ما تقول له ما الدليل يسكت، ما الدليل إيه يسكت، ما الدليل. زي واحد دخل عن واحد على النت فقال يعني انا بناظر بقى حي اي حد، فاحد طلابنا يعني دخل معه وما عرفش طبعا هو مين يعني، فبيقول بقى والخروج بيكون بالسيف وكذا. فالاخ يعني طبعا هو التاني طول لسان جدا، بس الاخ يعني عايز ايه يعني يطول نفسه معاه كده عشان يبين جهله. قال الاول قبل ما نتكلم في كذا عرف لي الخروج. قال له اه هتقول لي بقى عرف الخروج ولغه واصطلاحا احنا كده. قال يا ما احنا عشان نتصور مساله لازم نتصور مصطلحها الاول، واخد بالك؟ قال له انتوا كده، يبقى انت مش عارف ايه وانت ايه وانت ايه. قال له عموما ما فيش، انا مش هرد برد عليك، واخد بالك؟ انا بقول لك كذا كذا كذا، واخد بالك؟ فقال له بس يبقى انت تبع الشيخ هشام البيالي، ولا يعرفه مين اصلا. قال له انا لو قلت لك اه لا مش هتفرق، اعتبرني تبعه مش تبعه، احنا مناش دعوه، احنا دلوقتي بنتناقش مناقشه ايه مناقشه علميه. فما يصبر هؤلاء، لانه اما ان يغيب الدليل واما ان يحرف الدليل. يبقى اهل الضلال عموما ينشأ ضلالهم ضلال المعتزله، ضلال الخوارج، ضلال الصوفيه، ضلال الاشاعره، اي قوم ضالين على وجه الارض منذ ان كان الضلال الى اخر رجل يبدا من هذا او يكون حول هذا المحور، يا اما جاهل بالدليل وده اللي بنسميه الجهل، واما محرف للدليل واحنا ده اللي بنسميه الهوى. الهوى يبقى الجهل والايه والهوى. طيب فبنسميه يقول هذا، فيقول فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ، وهذا جهل، فإن الله إنما نبأه على رأس الأربعين من عمره، فكيف يكون نبيا قبل الأربعين؟ أما ما يرويه بعضهم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كذا فلا أصل له، إلى أن قال رحمه الله تعالى والمعنى ولكن لما خلق الله آدم وقبل نفخ الروح فيه كتب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقدرها. يبقى ما المراد يا اخواني بايه كنت نبيا وآدم بين ها وبين بين الروح والجسد؟ ما المعنى؟ واحد يقول كده بسرعة المعنى يعني ايه؟ هل كان نبيا بعينه وذاته في التقدير يعني الله عز وجل كتب ذلك وأظهره؟ طب واحد يقول تم الكتابة قبل خلق الخلق 50,000 سنة، قبل خلق الخلق في نفسه. ايه بقى الفائدة هنا؟ يكون المعنى هنا انه اظهر ذلك واعلنه، ولعله عرف بذلك الكتبة، عرف الملائكة الذين يعنون بهذا. وكذلك فان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم انه نبي في قدر الله عز وجل مع أول مخلوق خلقه، فلا يكون المقصود ليس وبدء الكتابة، فإن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. يعني حضوري أنا الدرس دوت وحضورك أنت هذا مكتوب مش معلوم، مكتوب قبل خلق الخلق 50,000 سنة. أما العلم به هذا علم أزلي، هذا لم يكن فكان، لا إنما هذا علم إيه؟ علم قديم. طيب قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله، من أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. البعض قال بأن من خصائص النبي أنه ولد إيه مختونا، مختون اللي احنا بنسميه احنا عندنا بالعاميه ايه مطاهر. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا ام لا؟ ليس هناك نص في ذلك يعول عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال: وذكر الخلاف في ختانه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث لا يصح، يعني مقطوع السرار بتاعه أو ما نسميه هذا، يعني مختون وفرغ من ذلك. هذا قول ولد مختون، وهذا قال ابن القيم قال وليس في هذا حديث إيه يصح، يبقى ما في حديث أن النبي ولد مختون. القول الثاني أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلب يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة، يعني عند مرضعته، يوم شق القلب ختنوه، وهذا أيضا ليس عليه دليل. إلا القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا، هذا ورد في زاد الإيه في زاد المعاد. فالله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. طيب، وحتى لو قلنا بأن النبي ولد مختونا، هل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب: ليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجد بعض أفراد هذه الأمة ولد هكذا، بعض أفراد الأمة ولد مختونا، وليس باللازم أن يكون نبيا، بل وقد لا يكون صالحا أصلا ويولد مختونا، ويولد إيه مختونا. إذن ختان النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يجزم في أنه صلى الله عليه وسلم ولد إيه هكذا، ولا هو يعني ضل دال على إيه دال على فضيلة من الفضائل. طيب، وأخبرنا أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى قال: قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ يعني حتى أنت وصل معك شيطان قرين يعني؟ قال: ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو عبد الله: لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم، يعني لا أدري أعانني عليه فأسلم أنا منه، ولا أعانني الله عليه فأسلم أي صار مسلما. العلماء قالوا ضبط هذه اللفظة على جهة اختلفوا فيها، فمنهم من ضبطها بالنصب بالفتحة وقال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني صار مسلما أو مستسلما، على برضه قولين عند أهل العلم، يعني من رأى الفتحة فأسلم، منهم من قال فأسلم أي أعلن إسلامه فصار مسلما، أو فأسلم يعني فاستسلم صار منقادا لرسوله فلا يأمر إلا بالخير، ومنهم من قال بالرفع، وهذا ما رجح الخطابي رحمه الله تعالى، والقاضي عياض رجح الفتح، الخطابي رجح رفع قال: إلا أن الله أعان عليه فأسلموا، فأسلموا يعني فأسلموا أنا من شره، صرت سالما من شره، ورجح رواية الرفع. والأمر محتمل على كل، الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لقرينه تأثير عليه، بل لا يأمره إلا بالخير، سواء بقى أسلم أو سواء سلم النبي صلى الله عليه وسلم منه، المهم أنه لم يعد القرين تأثيرنا على مين؟ على رسول الله. فدل هذا على أن كل واحد منا أخواني له قرين من الجن يدل على الشر ويحض عليه، وقرين من الإيه؟ من الملائكة يحضه على الخير. كل واحد فينا له ذلك، ولهذا أحيانا الواحد يعايز إيه؟ لك أنا أعمل كذا وكذا، وتجد النفس ميالة إلى الشر، وأحيانا تميل النفس إلى الإيه؟ إلى الخير. ذاك القرين، ذاك القرين الذي يميل بك إلى الإيه؟ إلى الشر. طيب، و هذا الحديث فيه فضيلة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي العصمة التي لم تكن لأحد من الأمة، ليست لأحد من الأمة، لأن الوحيد الذي أعانه الله على شيطانه فأسلم أو فأسلموا سلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد هو مين؟ هو النبي. ولهذا كان النبي معصوما، غير النبي بقى معصوم أبدا، لا أحد يعصم أبدا. الأمال إيه حكاية الروافض عندهم الأئمة الاثنى عشرية دول اللي هم يدعون فيهم العصمة؟ هذا مذهبهم، ده كلامهم، هذا كلامهم. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك، النبي هو المعصوم فقط صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي يعصم صلى الله عليه وسلم ومعصوم من جهة ما يتعلق بإيه؟ بالنبوة والرسالة وغير ذلك، لكن ليس معصوم من الأذى، إن ممكن ينال الأذى في جسده، فقد جرح صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. طيب، في الأثر 211 قال: وأخبرني أحمد بن أصرا عن منصور ابن أبي مزاحم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وفي قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت. يعني أن الله عز وجل قال: لا أذكر يعني أنا إلا ذكرت، يعني أنت يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يبقى المؤذن 5 مرات في اليوم والليلة يعلن ماذا يا أخوان؟ يعلن شهادته. فجعل الله تبارك وتعالى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا باسمه، شهادة الشهادة برسالة الرسول مقرونة بالشهادة بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا دائما إحنا بننطق الإيه؟ الشهادتين، ما ننطق الشهادة الأولى حتى ننطق الثانية، بل النصوص التي ليس فيها ذكر الشهادة الثانية داخلة باللزوم بل وبالتضمن في شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا لو دخل واحد الإسلام نقول له إيه؟ تشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في الأذان تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. في التحيات ماذا تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما ذكر الله إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالمرة هنا مسألة، نجد في بعض المحاريب ما أدري ولا لا، أو في بعض المنابر تجد الله محمد، هل هذا من هذا الباب يا إخواني؟ هل ده من هذا الباب فيشرع هذا الأمر أم لا؟ يشرع ولا ما يشرع؟ لا يشرع، لا يشرع هذا. ليه؟ ليه؟ لأنه لا يجوز كتابة الله مفردة، لكن يقال الله لا إله إلا هو، الله جل جلاله، سبحان الله، الحمد لله. أيضا الله وبجوارها محمد يفهم منه مساواة النبي صلى الله عليه وسلم للرب سبحانه وتعالى. طيب لو كتب أشهد أن لا إله إلا الله على الحائط أشهد أن محمد رسول الله، لا تكتب أصلا أي شيء فيه ذكر، لا يكتب على الحائط لأنه عرضة للإهانة. لكن في حال تعبدي أنا وفي حال ذكري أنا فأنطق الشهادتين، أنطق الأذكار المشروعة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا الأذكار المشروعة. أما الكتابة على الجدر والكتابة على الحائط ما فيه اسم الله سبحانه وتعالى هذا لا ينبغي، لأنه عرضة للإهانة. لذن ومما ذكره أهل العلم أيضا في بيان فضل ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو كعبه وشرفه، يدخل في ذلك أتباعه. فالله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك، فيدخل في رفعة الذكر ذكر أهل العلم. فالإنسان من رفعة الذكر ما يلحق به هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع ذكره بسبب نبوته، ونبوته صلى الله عليه وسلم آثار وأحاديث، فإذا عرف العالم ذلك وبلغ ذلك الأمة فإنه يلحق العالم من الرفعة أيضا قدر على قدر معرفته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر أخذه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع ذكره أيضا تبعا لرفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا آيتان ينال قصة منهما التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، وكذلك رفع الله ذكر العلماء الراسخين الذين أخذوا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدخل في ذلك أيضا نصرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروا فقد نصره الله، فالله نصر نبيه لماذا؟ بسبب ما حمله من الحق، كذلك ينصر الله عز وجل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما يحملونه من الحق. فالحق منصور وأصحاب الحق منصورون دائما، كذلك الحق مرفوع ذكره وأصحاب الحق مرفوع ذكرهم تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في أثر 215 قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. هذه كلها من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينظر إلى إيه أخواني؟ ينظر إلى ما وراءه كما ينظر إلى ما بين يديه، ولهذا قال سووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم فإني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له نظر يطلع النبي على من وراءه كما يطلع النبي على من أمامه، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض أهل العلم يقول لا هذا ليس نظرا حقيقيا، ولكن ده لما يعني يكون أو يخذفه الله عز وجل في قلبه من من علم ويقين، فيظهر له ما يكون من وراء يعني ظهره، ولا أن النبي ينظر فعلا صلى الله عليه وسلم ويعي من وراءه وهكذا. والصواب المختار كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال والمختار حملها على الحقيقة، حمل ذلك على رؤية الحقيقية، خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له بذلك. وكذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى بأن تحمل على ظاهرها. وأيضا ما الغريب في هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف وكشف له عن بيت المقدس حتى وصفه؟ طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف له ملك أمته فصار بين يديه فصار ينظر إلى ملك أمته وإلى أي مدى يبلغ ملك أمته؟ إن الله زوى لي الأرض، زوى إما أنا أتي له بها في كفه، وإما أنه أبصر بصرا وصار لبصره مدا كان آية من الآيات حتى رأى ما تبلغ أمته ما يبلغ ملك أمته من المشرق ومن المغرب، حصلت له رؤية. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه يا إخوان أنه يرى من ورائه كما يرى بين يديه، من ورائه كما يرى بين يديه، وهذا على الحقيقة والظاهر أو هذا على رؤية العلم؟ لا، هذا على الحقيقة وعلى الظاهر. وإلى ما كان النبي يقول سووا صفوفكم فإني فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم فإني أراكم وراء ظهري، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخلال رحمه الله تعالى في بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم في أثر 217 قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري، فقال كان يرى من خلفه كما يرى، كان يرى من خلفي كما يرى من بين يديه. فقلت له إن إنسانا قال لي هو في هذا مثل غيره، إنما كان يراهم كما ينظر الإمام إلى من عن يمينه وعن شماله، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. يعني قال هذا للإمام أحمد بأن بعض الناس يقول لا ليس هذا خاصا، أو ليس هذا رؤية على الحقيقة، بل إن النبي لا يرى إلا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه، أما من خلفه هذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر الإمام أحمد ذلك إنكارا شديدا. والحديث في ذلك صحيح، أن النبي كان يرى من ورائه كما يرى كذلك من أمامه، كما يرى الذي أمامه يرى الذي ورائه صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصوصياته. وبينا أنه قد وقع نظير لذلك أعظم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوري بيت المقدس وأوري ملك أمته، وأن ملك أمته سيبلغ ما يبلغ، فلا يبعد هذا الأمر. نعم. الأثر 221 وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح وهذا لفظ قال سألت أبي عما يروى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص، ما هو يكون مثل النوم والصفي، ما معناه من الأفعال مما لم يفعله غيره؟ قال مثل ما أبيح له من النساء، مات عن 9 وتزوج 14 وقال تنام عيناي ولا ينام قلبي. يعني سألوه عن الأشياء التي كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صار له خصوصيات في التشريع، وصار له خصوصيات في الكرامات والخوارق. أما خصوصيات التشريع فكإباحة الجمع لأكثر من 4 نسوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحد هذه الأمة لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، لا يجوز له ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، ولقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9، توفي النبي عن 9 وكان يقسم لثماني نساء، لأن سودة بنت زمعة قد وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصوصياته أن تهب المرأة نفسها له ويتزوجها بالهبة، وهذا لا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. كذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، النبي وهو نائم تنام عيناه أما قلبه فحاضر، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء، بل هذا لجميع الأنبياء، لكنه خاص له في هذه الأمة دون سائر الناس، إنما هذه في الأنبياء. ولهذا رؤيا الأنبياء إيه؟ حق. رؤيا الأنبياء حق، بخلاف رؤيانا قد تكون حقا وقد تكون باطلا. رؤيتنا لا ترتب عليها تشريع ولا شيء، أما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رؤيا خاصة، رؤيا إيه؟ حق. نعم. إنما رؤيانا مبشرات، رؤيانا مبشرات، لكن الواحد لا تترتب على رؤيته أية أحكام. نعم. في أثر 223 قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا. إنما غير النبي إذا نامت عيناه نام قلبه، ولهذا باتفاق أهل العلم إذا نام الإنسان نوما مستغرقا بطل وضوءه. إذا نام نوما مستغرقا، واحد نام بعد العشاء أم الفجر، يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ ليه؟ لأن العينان هما القفل، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، انطلق الوكاء. ما عاد الإنسان يشعر. أما نوم الخفيف حتى يخفق الرأس فهذا ما اختلف فيه أهل العلم، إذا كان الإنسان هو نايم قاعد دلوقتي مثلا ممكن تخفق رأسه أو كذا، هل ينتقد الوضوء أم لا؟ خلاف، والصواب أنه لا ينتقد وضوءه طالما أن وضوءه وضوء خفيف. ودليل ذلك ما جاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، لكن النبي يتميز بأنه لا تنام لا ينام قلبه وإن نامت عيناه. يبقى النبي بينام بينام ولكن تنام عينه، أما قلبه فيقظ صلى الله عليه وسلم. كان إذا نام لم يتوضأ، وقال تنام عيني ولا ينام قلبي. طيب، ورد أنه كان يقوم فيتوضأ صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما نام عنده عبد الله بن عباس قال فنام حتى نفخ ثم قام فتوضأ من شن معلق ثم قام يصلي فقمت ففعلت مثل ما فعل. طب ما توضأ؟ بعض العلماء قال توضأ هنا وضوءا على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة حتى ولو لم يكن محدثا كان يتوضأ لكل صلاة، ومن ذلك أنه يتوضأ للصلاة الليلي طالما لأن النوم ناقض له، لأن القلب ما يعي، إنسان ما يعي، فإذا كان النبي يعي صلى الله عليه وسلم فعلى ما ينتقد وضوءه. وهناك كلام طويل ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب، ولعل هذا أقرب ما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه الوضوء من نومه. كذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم عدم وجوب القسم على الصحيح بين نسائه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعدل عدلا لا يبلغ أحد من الأمة، لكن القسم لم يكن في حقه واجبا كما قال سبحانه وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. طيب، هل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من نور، ولهذا يقولون ليس له ظل كما يقوله الصوفية؟ يقولون بأن النبي خلق من نور لما قال نور نبيك يا جابر. هل النبي خلق من نور فعلا؟ الجواب لم يخلق النبي من نور، وإنما خلق النبي صلى الله عليه وسلم مما خلق منه البشر، فهو من ماء مهين، وهو قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلق من نور لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تبقى فضيلة، يبقى النبي خلق من نور غير الناس، يبقى هذا يقتضي زيادة الفضل، فلماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا احنا بنقول يا اخواني ان ديننا دين آثار، دين أحاديث، دين أدلة، ليس دين عواطف. واحد يقول لك لا انت انا تغرم ما تقول النبي خلق من نار من نور وخلاص، هذا من باب الإكرام، كما كانت الكرامية تقول حينما كانوا يكذبون على رسول الله في قوله فإذا قيل لهم لما تكذبون على رسول الله قالوا نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله، احنا نكذب للرسول مش على الرسول، نحن نكذب للرسول وليس على الرسول. يعني لما نكذب ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من سبح في اليوم او من قال سبحان الله بحمده في اليوم 1000 مرة كان له 100,000 حسنة وحط عنه 100,000 خطيئة، يجي واحد يقول لي هذا حظ ما قاله النبي، احنا بنكذب لكي يذكر الناس ربهم. شوف انظر الى هذا الاصل الفاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، في اثر 227 قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه عن هذه الأشعار التي في كتاب المغازي كتاب محمد بن إسحاق، فيها أشعار أو إشعار تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم مما قال له الكفار في القصيدة البيت والبيتين وأقل أو أكثر، قال تمحى أشد المحو. يعني هل يوجد في الكتب ننقل أقوال الكفار وهم كانوا يذكرون قصائد في ذم النبي؟ فقال تمحى أشد الإيه، تمحى أشد المحو حتى لا يبقى شيء من الكلمات التي كان الكفار يؤذون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبنا. نعم. في أثر 229 مما يدل على بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي حازم عن دكين بن سعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 أو 400 نسأله طعاما، كنا 40 أو 400، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فأعطيهم، يلا يا عمر قم يلا أطعمهم. فجأة كده ما يجي مثلا عندك 40 رجل جايين ضيوف، نقول لك ايه يلا خد اكل الناس دي، او بقى اذا كان 400 والراوي شك. فقال لعمر قم فاطعمهم. قال عمر يا رسول الله ما عندي الا ما يقيضني والصبية. قال وكيع والقيض بكلام العرب 3 اشهر، يعني انا عندي طعام يكفيني فقط 3 اشهر انا والصبية، حاجة بسيطة يعني 3 اشهر شيء بسيط ما يكفي 400 رجل. قال قم فأطعمهم، قم فأعطيهم، يلا قم بس اعطيهم. قال عمر سمعا وطاعة، يعني الاول قال له ايه انا ما عندي لطعام قليل، قال قم فأعطيهم، هم يريدون عطاء قم فأعطيهم. قال سمعا وطاع. طبعا الصحابة ما كانوا يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وإيه وطاع، ويكلون بقى الأمر إلى الله، مثل ما قال أبو طلحة لما قال أنس يوم الخندق إذا بلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هاته وهات معه 4 رجال أو 5، فذهب وقال يا رسول الله أبو طلحة أعد لك طعاما وكذا يكفيك ويكفي 5 أو 4. فقال يا مهاجر يا أنصار تعالوا يلا إلى أبي طلحة كل المهاجرين والأنصار، فأتوا. فدخل أبو طلحة على أم سليم يقول لها ذلك، يعني النبي جاء ومعه المسلمون كلهم، ده مش 3 بقى و4، تخيل مثلا تعمل أكل 3 و4 الناس طلعوا من صلاة الجمعة قعدوا عندك هتنين غد تعملهم إيه بقى. فقالت الله ورسوله أعلم، أنت ملكش دعوة، مش أنت قلت للنبي هات 2 3 4 معاك والنبي قال ودع المسلمين كلهم، خلاص مالك داخل، الله ورسوله إيه أعلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الطعام، هاتوا الطعام، فجاءوا له بشيء قليل من الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بقى طعام هم 4 أو 5. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ثم قال ادخلوا علي ايه 10 10، فجعل كل 10 يدخلون ويعطي النبي، يعطي كل واحد ايه، يعطي كل واحد منابه يلا خذ حتى انتهى 10، الاول يدخل 10 ويعطي، يدخل 10 ويعطي، يدخل 10 ويعطي، كل هذا يعطيهم النبي. منين يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى فرغ الايه، حتى فرغ الجميع. قيل لأنس كم كنتم؟ قال كنا 80، كنا 80 ايه رجلا. ثم قال اعطوا الطعام ام سليم، تقول ام سليم فوالله ما دريت اكان الطعام اكثر قبل ان يذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعد ان عاد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل ايضا كما اخرج الدارمي، حصل عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ايضا، اراد ان يدعو الرسول وامراته قالت له ذلك ايضا، والنبي دعا المهاجرين والأنصار، فلما دخل عندها قالت أيضا نفس الكلمة سبحان الله، قالت الله ورسوله عنه. النبي يعلم، أنت قلت له إن إحنا عندنا طعام كذا وكذا، قال نعم، قالت الله ورسوله أعلم. قال طيب النبي هيجي وإياك أن تتكلمي ولا تعترض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسألي في شيء ولا تدخلي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم نفس المسألة، قدم الطعام والنبي أعطاهم عشرة عشرة ودخلوا أعطاهم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث وقعت لأبي طلحة ووقعت لجابر كما عند الدارمي رحمه الله تعالى. وحديثة أبو طلحة حديثة أبي طلحة أظنها عند البخاري رحمه الله تعالى. فلما أكلوا جميعا عند جابر وأراد النبي أن يخرج من الباب نادت زوجة جابر قالت يا رسول الله. طبعا هو جابر منبه عليه ما حدش اوعي تقولي حاجة ولا تعترض رسول الله. قالت يا رسول الله. قال نعم. قالت ادعو لجابر. ادعو ليه لجابر؟ كي هي كده عصت زوجها؟ عصت ولا ما عصت؟ عصت ولا ما عصت؟ ايه يعني ده خارج النص؟ يعني كأنه هو هي أرادت شيئا ما، هو أراد شيئا ما منها، يعني لا تكلم مثلا كلاما معينا كذا كذا، أما طلب الدعاء فيخرج عن هذا الإيه، فيخرج عن هذا الحد. وبعدين فرصة النبي في بيتنا ولا يعني نحصل من بركته المزيد والمزيد والمزيد، فالنبي دعاؤه مستجاب صلى الله عليه وسلم. أدعو لجابر، أدعو لجابر. نعم. طيب، فالمهم عمر قال سمعا وطاعا. فقام عمر وقمنا معه الأربعون أو الأربعمائة. عمر ما عنده شيء إلا قليل. قال فصعد إلى غرفة له فأخرج عمر المفتاح من حجزته اللي هي مفتاح بقى الخزنة زي بيقولوا اللي هو اللي فيها الخزين بتاعه. فأخرج ثم فتح الباب. قال دكين فإذا في الغرفة شبه الفصيل الرابض، يعني وكان عنده شوية بصاق كده، شفنا كأنه ايه فصيل اللي هو ولد الناقة، كأنه بعير قاعد التمر كثر كأنه كوم كبير. قال عمر شأنكم، يلا خذوا اللي انت عاوزين. فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء، كل واحد خد حاجته. قال ثم التفت وإني لمن آخرهم فكأن لم نرزه تمرة، أي كأن لم ننقص هذا تمرة واحدة، كل واحد خد كفايته، ها؟ وكأننا يقول أنا آخر واحد، كنت آخر واحد، نظرت كأن لم ننقص من هذا تمرة واحدة. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة رسول الله. وأيضا لجابر حصل لما كان لجابر غرماء وكثر طبعا والنتاج بسيط جدا لجابر لا يطلع، وجاء للنبي وقال يا رسول الله كلم الغرماء، يعني احنا نحصد هو وما عنديش حاجة، ايه كلمهم يسمح ولا كذا. فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا، لا احنا عايزين حقين. فقال جابر للنبي صلى الله، فقال النبي لجابر خلاص اذا كان يوم الحصاد ايه فأذني، ابقى بس علمني يوم الحصاد ويوم ما تيجي تسدد ابقى قول لي. فأعلمه جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما. فلما كان يوم الحصاد جمع ما عنده جلس النبي عليه صلى الله عليه وسلم وقال بقى وفي يا جابر، يلا يا جابر أعطيهم، أعطيهون وأعطيهون وأعطيهون وأعطيهون، وبقي لجابر ما خرج إيه له رضي الله عنه. فهذه أيضا من فضائله صلى الله عليه وسلم، وتلك كرامات إيه عظيمة ومعجزات عظيمة. وقد كان يكثر الطعام ويتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أثر 231. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن محمد بن كدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، كان من أخلاقه ما سئل فقال لا. حتى أخواني لو لم يكن عنده، طيب لو سأله الناس وما عنده ماذا كان يصنع النبي؟ كما جاء في الصحيح لما جاءه رجل فسأله فقال، فأخذه النبي ومر على نسائي وكنا تسعا، هل عندك شيء؟ تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، مش ماء بليمون، لا ماء خالص، بس ما عندي سوى الماء. حتى الماء بليمون ممكن واحد يغذي نفسه به أو كذا، ما عندي سوى الماء. ينتقل الثانية ما عندي سوى الماء، الثالثة التسع ما عندي سوى الماء. فأخذه وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المسجد من يضيف هذا الرجل، يستضيف هذا الرجل؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. انا طبعا اللي انا ده يعني دابح النهاردة، يبقى دابح بقى ولا يعني عامل اي حاجة، اللي انا ده يعني ايه، ولا الواحد ما يكون حتى عنده حاجة كده بيقعد بقى ده اللي بودانه انما اللي يقول انا على طول ده يعني جاهز. وشفت ما كل واحد مثلا زي ما يعني عايز يجيب ضيف خلاص مستعد له. فقال انا فاخذه ثم ذهب الى بيته، قال زوجتي يلا هات الطعام. قال الطعام ايه؟ ما عندنا الا كسرات من خبز للصبية، اما انا وانت فليس لنا شيء، ده طعام كسرات من خبز للاطفال. فقال علليهم حتى يناموا، اعمل اي حاجة كده لغايه ما ايه ما يناموا، ثم قربي الطعام واطفئ السراجة واري الضيف ان ناكل. وفعلت نومة العيال جوعة جوعة صبية، وقربت الطعام اللي موجود وأطفأت السراج كأنما يعني تصلحه في أطفأته عشان الضيف ما تحركش، يعني لما يشوفهم قاعدين بقى وانت ممكن تجيب مثلا اللي عندك وتقعد بقى الضيف تعمله كده هياكل ازاي بقى مش واكل. فأطفئ السراج وأري الضيف ان ناكل، وفعلت. فأكل الضيف وباتا طاويين. فلما غدا الى رسول الله عادي بقى خلاص انتهت مشكلة الضيف الحمد لله، لكن الله يرفع قدر عباده، وما عمل انسان ربي عملا الا رفع الله عز وجل قدره واعلى ذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الرجل الذي ضيف او استضاف الضيف بالامس؟ قال انا يا رسول الله. انا ايه خسرت ولا شيء؟ انا يا رسول الله. قال إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفكما تلك الليلة. إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجتك بالضيف هذه الليلة. أيضا من صفات صلى الله عليه وسلم أثر 232، قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أشعث السمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسمح الناس، أشجع الناس وأسمح الناس. ولقد جاء في الأثر أنه كان إذا اشتد وطيس المعركة احتموا بإيه؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي شجاعا، وحصل في مكة صوتا يعني ضجة كبيرة وخرج الناس، ها خرجوا فإذا بالنبي قد أتى وقابلهم وقال صلى الله عليه وسلم يعني لا شيء لا شيء، وذهب وحده ليرى هذا الصوت فقال إيه لا شيء وأرجع الناس. فكان النبي أشجع الناس. ولهذا لما دخل عمر وهو في دار الأرقم وطبعا عمر كان مهابا وكان كافرا وقتها، فلما أسلم وجاء إلى النبي في دار الأرقم فنظروا ألا ده عمر 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 إيه هنعمل إيه في عمر. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتح له الباب ثم أمسك بتلابيبه أمسك به وقال أما أنا لك أن تسلم يا عمر؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكان النبي لا يهاب أحدا صلى الله عليه وسلم، كان لا يهاب أحدا، ومع ذلك كان سمحا. شوفوا انظروا إلى الرجل لما نزل المسلمون في سفر فنزلوا بمكان وكل أخذ مكان في الصحراء والنبي أخذ مكان ونام، فاستيقظ النبي على رجل آخذ بسيفه قال يا محمد من يمنعك مني الآن؟ خلاص أنت أمامي وده السيف، زي واحد مسك لك بقى البندية الآلة كده وحطتها قدامك كده، من يمنعك مني الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله، ولم يهتز النبي، فوقع السيف من يده فأخذه النبي. قال من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني الآن؟ فقال يا محمد يعني كن خير آخذ وكذا، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أشجع وأسمح، وهو الذي يعفو عند المقدرة، وهذا من صفاته صلى الله عليه وسلم حتى في الكتب السابقة يعفو عند المقدرة. في أثر 234 قال أخبرنا محمد قال، شوف سبحان الله يا أخواني سبحان الله، لو أن هند زوجة أبي سفيان التي قامت على قتل حمزة لو كنت أنت مكانها, بل لو الأمة مكان النبي, ماذا كان يصنع النبي مع هند إذا أتت؟ ولكن قبل منها صلى الله عليه وسلم الإسلام ولم يعاتبها. ولما جاء أبو سفيان كان يمكن أن يقال لابد من إذلاله ولابد, أبدا, ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عند المقدرة. في أثر 234 قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن النبي كان يركب رديفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك. كان يركب رديفا, يعني يركب وراء واحد على الحمار, وهذا من تواضعه, يركب على الحمار هذا من تواضعه, ويردف خلفه هذا من تواضعه, كما أردف ابن عباس, كما أردف معاذ بن جبل, ويجيب دعوة المملوك. لو دعاه أقل الناس, لو عبد ودعاه كان نبي يأتيه. وقد جاء عند البخاري أن المرأة كانت تأتي الأمة, كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه شيء فيقول انظري أي السكك أقضي إليك حاجتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. نعم. قال باب ذكر المقام المحمود. المقام المحمود هذا قد ذكره الله عز وجل في كتابه, ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى إذا جاءت في القرآن فهي عسى الواجبة. عسى الواجبة يعني هذا سيكون. يبقى عسى أن يبعثك ربك مقاما يعني سيبعثك ربك مقاما محمودا. عسى الله أن يعفو عنهم يبقى سيعفو الله عنه, وليست عسى الترجي. فعسى الواردة في القرآن إنما تكون ليه يا أخواني عسى الواجبة, أي سيتحقق هذا لا محال. فهذا المقام المحمود الذي أعطاه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بالعمل, فدل هذا على أن المقام المحمود لأي إنسان والرفعة إنما تكون بالعمل. ومن الليل فتهجد به, وأي عمل, العمل الشاق في جوف الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا من أراد العز والخير والفتح والبر والعطاء فعليه بقيام الليل. يا ريت يا أخواني, وليس هذا واجبا طبعا علينا قيام الليل, لكن يا ليت أننا نجعل كا صلاة سادسة, نخليها حتى على الأقل قبل الفجر بساعة, نخلي عندنا صلاة سادسة كده كأنه يعني طبعا صلاة خمس عشان حد يقول احنا جعلنا صلاة ستة, كأن صلاة سادسة نجعلها قبل الفجر بساعة. لو كانت كذلك لصلينا كما نصلي التراويح مثلا في رمضان على اعتبار أننا ننشط على ذلك حيث أن الناس جميعا يصلون وكذا. لماذا لا نجعل أيضا صلاة الليل أصلا عندنا, فهي في وقت التنزل الإلهي حيث ينادي الله عز وجل عباده, هل من مستغفر فاغفر له, هل من مستتيب فتوب عليه, هل من كذا هل من كذا, يعني هل من مدين فيدعوني فأستجيب له, هل من إنسان عصاه أولاده وكذا فيدعوني فأستجيب له, هل من رجل يشكو زوجا ناشزه فيدعوني فأستجيب له. هذا وقت يا اخوان عرض الطلبات, وقت قضاء الحاجات بإذن الله تبارك وتعالى, وقت التنزل الإلهي. لو قيل يا اخواني تقديم الطلبات على الأرض الوقت فيه فدانين بيوزعوا ها, والأوراق المطلوبة, الأوراق المطلوبة بتسلم الساعة 2 ليلا, لكن انت تفضل حتى ترزق بقى, انت صلي وبعدين ممكن يقولك بعد شهر خد الفدانين, بعد سنتين خد الفدانين, بعد 5 خد الفدانين, بس المهم المصوغات الأوراق انك انت تقوم الساعة 2:30 الساعة 3. هل يتخلف واحد واللي هيقوم ياخد الفدانين؟ يبقى انت تقوم, وزوجتك طبعا هتشدها من لازم تقوم, وابنك يقوم وبنتك تقوم, بل هتيجي للشيخ تقول له ينفع يا شيخ, طب انا عندي ابن عنده 3 سنين ينفع اقومه بس اعاده دهوت ويبقى له برضه الفدانين؟ ينفع, هتقوم الوقت اعاده,
واخد بالك يا امه الواد بفدانين يعني احنا مثلا نكون 5 6 يبقى 10 12 فدان والفدان في احسن حته وكذا الى اخره. اجور الطاعات اعظم من هذا بكثير، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقال لعبد الله بن قيس الحديث عند البخاري عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوه الا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم يحب ان يخرج الى بطحان فياتي بناقتين عظيمتين ثمينتين من غير اثم ولا قطيعه رحم؟ كل يوم الصبح يقوم يجيب ناقتين ويروح من غير اثم ولا قطيعه رحم، لا هي نصب ولا غصب ولا سرقه ولا شيء. يعني مثلا زي ما نقول دلوقتي هم طبعا كان عندهم افضل حاجه الناقتين، عندنا مثلا عربيتين مرسيدس كده، مين فيكم لا يحب ان يقوم الصبح يصلي الصبح يقوم رايح مكان واسع في البلد يروح يجيب له سيارتين مرسيدس ويوديهم البيت ولا حد يقول له حتى تلت التلاته كان؟ من لا يحب ذلك؟ طبعا كلنا نحب ذلك، ده لو حمرتين حتى كلنا نحب ذلك، مش عربيتين يعني مرسيدس، كلنا يحب ذلك. لو 2 كيلو سكر، لو قالك انت صار الصبح وتروح المكان ده اجيب 2 كيلو سكر وتيجي 2 كيلو سكر مثلا ب 10 جنيه ولا بتاع، كلنا لن يفوت هذا. احنا النهارده بنوقف تقدير على الرغيف على جنيه عيش، صح؟ بجنيه واحد عيش، اللي بتلاقيه واقف قبل الفجر وتلاقيه واقف بعد الفجر، ومشكلتنا مشكله كبيره نجيب بجنيه عيش بس، بجنيه عيش، ما بالك بقى انت ايه ناقتين او سيارتين. قال صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد فتعلم الآيتين أو قرأ الآيتين كانتا خيرا له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وخمس خير من خمس، وخير من أعدادهن من الإبل. يعني لو أنت تعلمت الآيتين بعد صلاة الفجر في المسجد أو قرأت الآيتين أفضل من ناقتين، 10 آيات أفضل من 10 نوق. لكن الناس يتعاملون مع إيه؟ مع الأشياء المادية، ما يتعاملون مع الأجور، وهذه الأجور عظيمة. نعم. طيب المقام المحمود إذن قرناه الله للنبي بإيه يا أخواني؟ بالعمل. إذا أردت أنت المقام المحمود فعليك العمل، العمل، قيام الليل، الطاعة، الذكر، العبادة. لكن الفضل لا يسقط عليك من السماء كما يزعم البعض ويعيش مغرورا، يقول أنا أقول كلمة التوحيد بس لا إله إلا الله خلاص تكفيني. من قال لك ذلك؟ هل اكتفى النبي بكلمات التوحيد؟ سؤال يا اخوان، لو كان يكتفى بكلمة لا اله الا الله في دخول الجنة، السؤال لماذا لم يكتفي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يكتفي بها ابو بكر؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم قال واعتقد وعمل وفعل ودعا وحضر النواقض، كذلك الصحابة. فلا يكون الفضل الا بالعمل، وعلى قدر العمل على قدر الفضل، والحركة بركة. النبي يوما قال ليلة ونائم فكأنما شعر يعني بشيء كالرهبة وكذا، فقال النبي ألا رجل صالح من أمتي من أصحابي يحرسني الليلة؟ النبي كده وهو في بيتي يعني، قال ألا رجل صالح من أمتي يحرسني الليلة؟ فسمع صوت أقدام فقال من؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. هل سعد سمع كلام النبي؟ هل النبي كلم أحد من الصحابة؟ ولكن سعد قال أنا أروح للذي أحرص النبي، فوافق ذلك. شبالة حرصه كوفي. أين المكافأة يا أخواني؟ ها؟ فين المكافأة؟ إيه؟ تزكية النبي. ألا رجل صالح، بس شهادة. إذن سعد رجل إيه؟ رجل صالح. أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته يوما، فلما خرج وجد ماء موضوعا فقال من وضع هذا؟ من وضع هذا الماء؟ قالوا ابن عباس، عبد الله بن عباس. قال اللهم علمه الكتاب، فكان أفقه الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الحركة إيه؟ الحركة بركة، وأن الإنسان إذا تحرك وعمل نال الفضل. طيب المقام المحمود
الباب هذا أطال فيه الخلال رحمه الله تعالى، وأنا أعطيكم مختصرا فيه مهما جدا. المقام المحمود ما هو للنبي؟ جماهير أهل العلم على أن المقام المحمود هو الشفاعة، وقيل لواء الحمد ولا تعارض، فهو لواء الحمد وهو الشفاعة، هذا قول الجماهير. وقال البعض المقام المحمود هو قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، عرش الرب سبحانه، وهذا تفسير مجاهد: عسى ربك يبعثك مقاما، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فسره بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا أشكل على العلماء، جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وقعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، استشكل العلماء ذلك. يبقى قلنا الجماهير على ايه؟ على ان المقام محمود ايه؟ الشفاعة ولواء الحمد، فان النبي يرفع له الحمد يقول انا لها انا لها وهكذا، حتى احمده الخلائق، هذا المقام الذي لم يبلغ احد، فان النبي يشفع للخلائق كلهم. اما القعود فقد قال به مجاهد ورب اثار كثيرة، لكن لم يصح منها شيء. والصحيح ان المقام المحمود هو الشفاعة ولواء الحمد. الخلال رجح ان يكون المقام المحمود هو ايضا القعود على العرش، القعود على العرش، وذكر اثارا في ذلك كثيرة وطويلة واطال في الباب. ولكن الراجح انه الشفاعة، ولا بأس نقرأ هذا التعليق فهو مهم، يجمع لنا المسألة لانها مهمة جدا. اختلف العلماء في تعيين هذا المقام المحمود على أقوال. الأول أن المقام المحمود هو الشفاعة كما جاءت بذلك الروايات الصحيحة، ما فيها إشكال أن الشفاعة ده المقام المحمود واللواء الحمد للمقام المحمود، لكن هل ينضاف إلى المقام المحمود قعود النبي على العرش أم لا؟ فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني يجثون على ركبهم، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. يبقى إذن هنا فسر إيه؟ فسر المقام المحمود بالشفاعة، وهذا أخرجه البخاري في كتاب التفسير في باب قول لا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة، أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن في كتاب التفسير أيضا. طيب القول، وقد ذكر الطبري الذين ورد عنهم أن المقام المحمود والشفاعة من الصحابة والتابعين وهم حذيفة وابن عمر وابن عباس والحسن ومجاهد وسليمان وقتادة كما جاء في تفسير الطبري. ايه هذا؟ احنا في المقام المحمود 200 احنا ده هذا تعليق بس، احنا ده تعليق ليس من كلام الخلال. القول الثاني ان المقام المحمود اعطاء النبي لواء الحمد يوم القيامة، قال الشوكاني ويمكن ان يقال ان هذا لا ينافي القول الاول، اذ لا منافاة بين كونه قائما مقام الشفاعة وبيده لواء الحمد، يعني ما في تعارض بين لواء الحمد والشفاعة، لانه وهو في الشفاعة يحمل لواء الحمد. طيب ولهذا احنا اعتبرنا دول قولا واحدا. القول بقى الثاني ان المقام المحمود هو ان الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه، وقد ذكره الطبري عن عبد الله بن سلام وفي اسناده سيف السدوسي مجهول كما جاء في تفسير الطبري، والذهبي ايضا عن ابن عباس وقال الذهبي اسناد ساقط، وهذا مشهور من قول مجاهد كما ذكر الذهبي في العلو كتاب العلو. وصاحب الكتاب اللي هو الخلال رحمه تعالى قد ايه قد ذكر ذلك بل شدد في هذا ونقل عن بعض اهل العلم ان من طعن في ذلك فهو جهمي زنديق. من طعن في ان هذا لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فهو جهمي ايه زنديق. واورد ذلك عن بعض الائمة. الذهبي ذكر عن الامام احمد عند ترجمة محمد بن مصعب العابد ان قعود النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه نص حيث قال ذكر الامام احمد بن مصعب فقال كتبت عنه واي رجل هو. فاما قضية قعود النبي على عرشه فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب حديث واهن حديث ايه واهن. فالذي يظهر من هذه الروايات ان رواية قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لا تصح ومثل هذا لا يقال فيه الا بالحديث الصحيح. فنختصر على الحديث الصحيح وهو ان المقام المحمود هو الشفاعة وهو لواء الايه وهو لواء الحمد وهو لواء الحمد. فالراجح ان المقام المحمود هو الشفاعة. ولكن هذا ورد في كتب التفسير ذكر الطبري رحمه الله تعالى وذكر الخلال هنا رحمه الله تعالى ولعله نظر الى مجموع الروايات فحسن بها هذا الحديث. ولهذا لا يبدع يعني من اثبت هذا ولا يحذر ولا كذا ولا يقال هو يعني رجل خلف السنة ولكن هو قول لدى السلف وانما هو قول مرجوح. والراجح ان المقام المحمود يقصر فقط على الايه على الشفاعة. ذكر بقى رحمه الله تعالى كل الاثار في هذا في باب طويل لعلنا لست بحاجة الى قراءته لان كل هذه الاثار ضعيفة كل هذه الاثار ضعيفة الى ان نصل الى اثر 329 تحت باب جامع امر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جامع امر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر 329 329. امر الخلافة امر عظيم امر عظيم. والخلافة في اللغة النيابة فلان خلف فلانا يعني ناب مكانه. وفي الشرع نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا وتسمى خلافة وإمامة ورئاسة وملك ويسمى القائم بها خليفة وإمام وهكذا. ونصب الإمام واجب ونصب الإمام إيه واجب. قال ابن خلدون إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم يترك الناس فوضى في عصر أو يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب تنصيب الإمام على وجوب تنصيب الإمام. ولهذا تعتبر أبكر مسألة تعرض لها المسلمون بعد وفاة النبي مسألة الخلافة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جيدا أن النبي لما مات صلى الله عليه وسلم وحصل للصحابة ما حصل ووقف أبو بكر رضي الله عنه على المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأن الصحابة ما سمعوا الآية إلا وقتئذ. وقبل أن يدفن النبي وصل إلى أبي بكر أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني سعيد على تولية رجل منهم. فانطلق أبو بكر تبعه عمر لقيهما أبو عبيدة بن الجراح وترك النبي لآل بيته يقومون على تغسيل ليدرك أبو بكر الأمة. سبحان من أعطى أبا بكر سبحان من أعطى الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا سبحان الله. شوف ثبات الصديق عمر نفسه، عمر نفسه قد اهتز لما مات النبي، حتى قال من قال إن محمد مات لقدرته بسجي هذا، إنه ذهب إلى ربه وسيعود كما ذهب إلى موسى، كما ذهب موسى إلى ربه وعاد. وقع الصحابة في هذا حتى جاء الصديق فأعاد إلى الأمة اتزانها في أن النبي مات، وجاء وقبل النبي وقال من طبق حينه ميتا، ثم صعد المنبر وخطب في الناس فاستجاب له الناس. هذه أول مسألة، أول مسألة لسه النبي مات الآن، أول مسألة. ثم على الفور انطلق إلى صديق بن سعيدة. أخطر مسألة، أخطر مسألة، لأن هذه المسألة كادت تعصف بالصحابة. تخيل بقى الأنصار هيقولوا، المهجرين هيقولوا، ده احنا اخواننا الوقت لو جينا مثلا او انتوا شايفينه اللي بيقولوا برلمانات ويقولوا مجلس الشعب ومجلس الشورى والرئاسة، او انتوا شايفين احنا عندنا لو عملنا جمعية زراعية ونعمل مجلس اداره جمعية زراعية، شوف ايه اللي بيحصل، وده بيجيش ناس وده بيجيش ناس وده بيجيب وده بيودي وده بيعمل وده زعل وده عمل وده ضرب وده، واخد بالك؟ بل انا اظن لو انت عملت في البيت الكلام ده وقلت يا اولاد تختاروا ابوك ولا تختاروا امكم اللي هيكون يعني المسؤول، هتجد خلافا فين؟ داخل البيت. اذا عيالك اربعة خمسة هتلاقي اربعة مختارين الام وواحد بيشاور نفسه، قل من يختار الاب يعني، ده في البيت الواحد. ولهذا يعني هذه المسألة صعبة، وانتم تعلمون شوف في الواقع لما يعني ترك هذا الامر الواقعي بقى 100 حزب في 100 قول في 100 اختيار في 100 كذا الى اخره، وكل يختار لهواه. طيب، فانطلق الصديق وعصم الله الأمة بالصديق، إذ أرجع الأمر إلى النص وأن الخلافة في قريش. المسألة ليست اللي بيقولك المسألة الخلافة دي مسألة يعني عادية وليست تعلق بالشريعة لها، لا أبدا. النبي يقول الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، وعليه تولية الخليفة لابد أن تكون على أسس شرعية. وفي فرق بين تولية الخليفة عند الاختيار وبين مجيء الخليفة بالاضطرار او بالتغلب. لما نيجي نختار خليفة، نختار خليفة ازاي؟ على اسس شرعية، اختيار اهل حل وعقد، تنصيب الامام السابق له، واخد بالك؟ اما اذا تغلب رجل فاجر او جاء باي اسلوب وتمكن وصارت له الشوكة والغلبة، قلنا سمعا وطاعة ولو أتى بطريق غير مشروع. ففرقوا بين مسألتين، بين اختيار الخليفة أو اختيار السلطان على طريقة شرعية، وبين مجيء سلطان بطريقة غير شرعية. الآن لو في حاكم للمسلمين وقام عليه رجل يدعي يدعو إلى نفسه الخلافة، هذا رجل فاجر ولا لا الإقام؟ ولو كان حتى الحاكم ظالما يبقى الإقام ده رجل فاجر، والواجب علينا أن نقف مع الإمام الأول لنقتل الذي أراد أن ينازع الخليفة الذي استقرت عليه الأمة. لكن لو كان الرجل ذا بطش فقتل الخليفة خليفتنا وقتل السلطان وهو غاشم، احنا النهاردة من قتله، ولكنه تغلب وصار الحاكم، على طول ضع سيوفك سمعا وطاعة. ولهذا بعض الناس يقول لك ايه، يعني بيظن ده من السؤال المحرج جدا، يقول لك انت دلوقتي بتحاربوا ومش عارف ايه وبتحاربوا ايه ومش عاجبكوا حد، طب ايه بقى رايك لو جالك واحد من حزب مش عارف ايه ولا حزب مش عارف ايه وبقى هو السلطان، تعمل ايه يا عم الشيخ؟ نقول يا سلام، ده سؤال صعب قوي. هو احنا زيكم عايشين بالحته كده؟ يعني كل ما يحصل حدث نقوم نلفق تلفيقه؟ ابدا، دي ثوابت في ديننا، ثوابت في ديننا. احنا اليوم نحذر من هؤلاء، نحذر من هذا بالاسم، فلان هذا اللي بيرشح تحت مسمى اسلام ولا اسلامي، هذا عنده ضلال وانحراف لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. زي واحد بيقول له للمرشح الاسلام بتاع يعني مصر، واحد بيقول له ايه، لو كان محمد حيا لما وسعه الا ان ينتخب صلاح واسماعيل، وإن الله وإن الله رجع. وده علقنا عليه أمس يعني تعليق الحقيقة كاف في هذا الباب، لكن تعرف هذا غلو زائد يعني. فإذا لكن لو صار هو الحاكم أقول سمعا وطاعة، واحد يقول له ده فلان تتقي الله لا تتكلم السلطان ما تتكلم فيه ولا تذكر مسالبه على المنابر ولا شيء. صار سلطانا يسمع له ويطاع، لأن عندنا قاعدة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فاجر ضال مضل مأمون معتصم أي حد حصل وتغلب وصار له هذا وجاء بأي طريق وصار، يبقى نقول إيه بقى؟ سمعا وطاع، ما هيش لغز يعني. فبالذات أنت بتقول وتقول آه نعم صح، في فرق أن تقرر القواعد الشرعية ها وتقول كذا وكذا وكذا وكذا، ثم فرق آخر بين أن ينصب عليك واحد ولو جاء من أفجر الناس طالما أننا لم نرى فيه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. طب يعني ما تجوا تتكلموا في الجماعات لا، فرق بين سلطان كعين كشخص وبين فكر. فالإمام أحمد ما خرج قال خرج على المأمون ولا تكلم في المأمون على المنابر ومع الناس، بل كان يحفظ لسانه، لكنه تكلم في الاعتزال وخلق القرآن وتعطيل الله عز وجل عن صفته الكلام. ولذا احنا نتكلم برضو فكر كذا وفكر الإخوان وفكر كل هذه الجماعات تتكلم فيها أي ضلال. وحتى لو السلطان نفسه، لو السلطان قال قلوا بخلق القرآن، نقول لا القرآن ليس مخلوق. طب ده خروج على السلطان؟ لا مش خروج على السلطان، لأن الخروج على السلطان نزع اليد من الطاعة، انتبهوا نزع اليد من الطاعة وهذا غير موجود. لكن مثلا سلطان قال ما فيش لحية، نتكلم عن حكم اللحية زي ما احنا بنفتي ان البنوك حرام والسلطان عامل البنوك، نفتي ان التبرج حرام والسلطان بيقول ادخلوا المدارس بالتبرج، نفتي كذا. لا، فتي الدين وتقرير الملة للناس شيء ومنازعة السلطان شيء آخر. انتبهوا اخواني بارك الله فيكم، لان بعض الناس ممن لم يفهم مسألة الامامة واحكام الامامة يخلط يظن ان هذا من لازم هذا، يعني انت مش عاجبك ده يبقى لو انه بقى سلطان لابد لزاما وإلا تبقى انت ايه غيرت كلامك، لابد لزاما تطلع المنبر تسب وتؤزز الناس لا، وهو في الشارع له كلام وله ضوابط. وأما إذا صار سلطانا فالأمر يختلف، له ضوابط إيه أخرى. في صحيح البخاري لما جاء الناس إلى أنس بن مالك واشتكوا له ظلم الحجاج، هل أنس لا يدري ظلم الحجاج؟ ما شو يا جماعة عارف إنه ظالم والحجاج ده ظالم والحجاج ده كذا، ربنا يريحنا منه، الله يخرب بيته، الله مش عارف إيه، بس بقى السنة إن إحنا نطلعش عليه. لا، مباشرة قال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن هل أنس يوافق على ما يفعله الحجاج؟ لا. ولما جاءوا إلى الحسن البصري واشتكوا إليه ظلم الحجاج ماذا قال؟ ما قال برضو الحجاج لا، إنما قال أيها الناس إما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله فحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أحمد قال لا، الدماء واخد بالك. فإذن فرق بين طرق الولاية طرق الاختيار وبين أن يتغلب السلطان بأي شيء. وعليه طريقة الانتخابات وطريقة البرلمانات طريقة من أمر الرسول أم من أمر قوم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ هذه من أمر مين؟ من أمر رسول الله ولا من أمر قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون؟ الديمقراطية بتاعت مين يا أخوان؟ ملة الرسول ولا ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون؟ فخلاف الديمقراطية دي ملة مين؟ الديمقراطية ملة مين؟ ملة محمد وعبد الله؟ لا. يبقى أنا عندي ملة رسول الله وعندي ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. حتى اللي داخلين بقولك كده، ولا حد يقول خد بالك المفترض كده يعني. وإن كنا احنا بنسمع دلوقتي كلام فارق بين الديمقراطية وآليات الايه وآليات الديمقراطية، بقينا ندلعها كان زمان هي الديمقراطية ونكفر بها سلاطين الأرض.
دلوقتي بقت الديمقراطيه واليات
ما شاء الله ما شاء الله.
بقينا احنا بتوع اليات وايديولوجيات بقى ثقافتنا طبعا ما يتناسب مع البدله والجرافطه ايه يتناسب مع البدله والجرافطه اليات ايديولوجيات اذن دلوقتي ونكمل ان شاء الله بعد.
وعليه فهل يختلف الحكم في انتخابات الرئاسة عن غيرها؟ نقول لا يختلف الأمر، بل هو هو حدو القذة بالقذة، لأن الاعتراض إنما هو على أمر دخيل على شريعتنا وعلى ملتنا، ولم يكن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وعليه، فلا يمكن أن تبتعد الأمة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحصل لها فلاح وصلاح. وإن ظن الناس أن الفلاح في هذا وأن الصلاح في هذا بموجب أن هذا الواقع فرض نفسه، يقولون هكذا لا حيلة لنا إلى ذلك، الواقع فرض نفسه. طيب ومن قال لك بأن الواقع إذا فرض نفسه في أي أمر من الأمور وجب علينا أن نخالف الشرع لمواكبة الواقع؟ الواقع فرض عليك يوما ما أن تحلق لحيتك ولا تؤذى، فلماذا أطلقتها وتركتها وصبرت حتى منعنا من المساجد وبعض المساجد ومع ذلك صبرنا وقلنا ولو، مع أننا لو حلقنا اللحية وذهبنا لأخذ ترخيصا لكان يمكن أن نعطى التراخيص، وبالتالي بدلا من أن نجلس في بيوتنا بلا دعوة كنا نستندعو في جميع المساجد، وكنا نلوم على قوم يقولون هذا يحلقون اللحى ويقولون مصلحة الدعوة، ونضع احنا الخطب ونضع المحاضرات، المصلحة في الشرع، المصلحة في الاتباع، ليس لنا دخل في هذا، الله هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يدفع الشر، وما علينا إلا أن نسلك مسالك الخير وغير ذلك. أما كان هذا هو الواقع الذي نعيشه؟ طيب فرض علينا الواقع أيضا ألا تدخل بناتنا المدارس بنقابهن، فماذا صنعنا؟ قلنا لابد من دخول النقاب، ورفعنا إلى المحاكم وطالبنا بأن هذا مخالف لكذا وكذا وكذا، وجاءت البراءة ودخلت بناتنا المدارس والجامعات بالنقاب، وما سمح أحد أن يواكب الواقع وأن يخضع للواقع وأن يجعل ابنته بدل من يحرمها من التعليم أن يجعل ابنته تدخل المدارس والجامعات بلا نقاب. فرض علينا المنهج الأشعري وغير ذلك في بعض المدارس وفي بعض المناهج، ومع ذلك أبينا أن ندرسه، وإذا درسناه بحكم كذا كنا نوعي ونبين ونحن في الفصل وغرف التدريس وغير ذلك، ونوعي الطلاب بأن هذا خطأ هذا باطل هذا كذا، فلماذا لم نواكب أيضا الواقع؟ ومسائل كثيرة لا حصر لها، حصر لها، لماذا لم تغنس القاعدة ونقول هذا واقع فرض نفسه ولا حيلة لنا إلى إلا ذلك، وإنما كنا نتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو حصل ما حصل. ولهذا فتح الله تبارك وتعالى علينا فتحا عظيما في الدعوة حتى صارت الدعوة تضرب بأطنابها في عصور كان يضيق فيها على الدعوة، وما ذلك إلا بسبب الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالوا كانت الحريات مضيقة على الدعوة وكذا والآن الحريات مفتوحة، أنا سائلكم بالله عليكم، الدعوة كانت أقوى وأكثر من ذي قبل أو الآن؟ أين الدعوة الآن؟ أين الكتب التي شرحت؟ أين الأسابيع العلمية التي تقام هنا وهناك؟ ما عندنا إلا المؤتمرات، وما عندنا إلا ندوات، وما عندنا إلا الأماكن الخاصة بالأحزاب، وما عندنا إلا تعليق لوحات بالليل ونملأ الأنابيب للناس ونأتي بأرغفة العيش وكذا، كل هذا ليس لله عز وجل، إنما هو من أجل إيه؟ من أجل إثبات واقع سياسي بيننا، من أجل إثبات واقع سياسي بين الناس. لكن أين العلم؟ أين الكتب التي تقرأ؟ فين الدعوة الله عز وجل في المساجد؟ أين هي؟ حرية الآن تنتقل من محافظة إلى محافظة، لكن أين الدعوة الآن؟ أين هي الآن؟ إن كنا صادقين فعلا. إذا مسألة الواقع
لم نتعلل بها قط في أي أمر شرعي. وعليه فإننا إذا عرض علينا أي أمر من الأمور فإننا ننظر بمنظور واحد فقط، هل نسلك مسلكا شرعيا في هذا ونحقق ما نريد فبالتالي نسلك، أو أنه لن نمكن من المسلك الشرعي وبالتالي نصبر وندعو الله عز وجل حتى يفرج الله سبحانه وتعالى لنا. هذا مسلك يا أخواني ليس مسلك عالم ولا مسلك شيخ إنما ولا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو مسلك جميع الأنبياء من قبل. هل ترخص نوح عليه السلام بشيء؟ هل ترخص لوط بشيء؟ هل ترخص موسى بشيء؟ هل ترخص يوسف عليه السلام بشيء؟ بل انظر إلى يوسف، كلهم يستدلون بقصة يوسف عليه السلام وأنه قال اجعلنا على خزائن الأرض وكان في حكومة كافرة، وينسون كيف حصل هذا التمكين. ولهذا لما قلت لكم هذه الانتخابات سواء رئاسة أو غير رئاسة تبدأ من منطلق واحد وسؤال واحد، أهي من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم من أمر قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون؟ وإنما اخترت هذا السياق لما؟ لأن أول كلمة قالها يوسف عليه السلام للفتيين اللذين سألاه عن الرؤيا قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فأول كلمة كانت هي اللبنة الأولى وهي الدرجة الأولى من السلم، سلم التمكين، قالها يوسف عليه السلام إني تركت ملة القوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهذه الآن يرفعون إيه؟ هل يرفعون إني تركت ملة قوم ولا إني اتبعت ملة قوم؟ إني اتبعت ملة قوم. فكيف يحصل التمكين بإني اتبعت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وتركت ملة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين؟ يبقى هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. ولا يعترض على هذا بأدلة بقى عقلية، نحن نتكلم بنصوص، لا يعترض على هذا بأدلة عقلية ونقول أصلا نتركها لمن أصل كذا. طيب ما تركنا مجلس الشعب لهم، أخذنا احنا مجلس الشعب وأخذنا احنا مجلس الشورى، ولم نستطع، لا أقول تطبيق الشريعة يا إخواني، بل لم نستطع الحفاظ على ما عندنا من الشريعة. فلما طلب منا أن نقف دقيقة حداد فمن الذي طلبها؟ أليس الإسلامي؟ ومن الذي وقف؟ أليس الإسلامي؟ مع أن المجلس يمثل أكثر من 70% منه الإسلامي، ولم يستطع واحد أن يمتنع عن هذا إلا النفر القليل اللي ذهب يعني قبل دقيقة الحداد أو كذا، إذا كان في نفر اختفى هنا أو هناك. والواجب عليه أن ينكر، أنت داخل بشرط الإنكار، أنت مفكر أنت لما تطلع من الباب او مفكر انت ما تقعد تلعب في شوية ورق عشان ما تقومش يبقى ده اديت اللي عليك؟ لا يا استاذ، لا يا استاذ، لا يا داعية، لا يا عالم. الآية بتقول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا ايه. والآية بتقول ايضا واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا ايه. والحديث بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كنت أنت أخويا عاجز بارك الله فيك أنك أنت تنكر دقيقة حداد، دقيقة حداد عجز تنكرها، يبقى كيف تطبق شريعة فيها قطع يد السارق وفيها رجم الزاني وفيها قتل القاتل؟ ما احنا ما سبناش يا أخوي، ما سبناش الليبراليين والعلمانيين في البرلمانات هذه، وإنما أتينا بالإسلاميين. فهل فعلوا ذلك أم لا؟ يبقى إذا نفس المسألة ستكون في الرئاسة التي ستأتي. ولهذا نحن نقول ماذا؟ نقول ماذا؟ نقول إننا نعترض على البرلمانات والانتخابات ليس لأن مسألة التشريع أو عدمها فقط، وإنما لأنها هيكلة جاهلية. فبين ملة رسول الله وبين ملة القوم لا يؤمن بالله واليوم الآخر، دي أول لبنة وأول خطوة من التمكين ليوسف. بدأت إني تركت ملة القوم واتبعت، خلي بالك الولاء والبراء أول لبنة، تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشركون. ثم إضح هوية يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إلى آخره. ثم بعد ذلك
سبب الله السبب الذي يبدو بعيدا عن جميع الأذهان، رؤيا يراها الملك ويرسل إليه ويؤولها فيتبوأ المكان، فحينئذ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يبقى إنك اليوم لدينا مكين أمين تبدأ بإيه؟ إني تركت ملة القوم واتبعت ملة آبائي. يبقى كيف نبدأ التمكين الآن بإني اتبعت ملة القوم لا يؤمنوا بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ها؟ وتركت ملة محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ نريد جوابا. يبقى المسألة بدأت بإيه؟ بهذا. والمسألة بدأت بالولاء والبراء، بدأت بالتميز. أما إذا بدأت بخلاف ذلك فلا تنتظر إلا الدمار، ولو كان هذا الدمار في صورة إسلامية. ولهذا عندنا الديمقراطية ديمقراطية والبرلمانية برلمانية، ركبت لحية أو كانت حليقة. إن الفرق ليس بين لحية وصبغ محلوق، إن الفرق بين شرعة وشرعة، بين ملة وملة، بين أصل وأصل. فما هي الأصول التي نبني عليها دولتنا؟ ونحن كما قلت لكم عاجزون. لو واحد سلف يقول لك إيه بقى، لما جايبين متحدث رسمي بيقول بيسألوا بقى يعني تبنتوا ليه بعضكم يعني ما وقفشوا بتاع، قال والله يصلي يعني الإسلام بيقول إن إحنا ما نوقفش وإحنا برضو ما بننكرش على حد، هكذا يقول، ونحن لا ننكر على أحد وكذا، وما فيش فرق عندنا بين المسلم ونصران في الحداد، إحنا بنمنع هذا. ولما وقفنا، خلي بالك بقى، ولما وقفنا على أرواح الشهداء، هما كانوا وقفوا، ولما وقفنا حدادا على أرواح الشهداء وقفنا بنية الدعاء لهم. يا سلام على الفقه، يا سلام. يعني لما احنا وقفنا واضطرنا نقف وقفنا بنية الدعاء. طب السؤال بقى يا متحدث، هل الوقوف دقيقة للدعاء للموتى في مكان هذا أو ذاك من الإسلام؟ انت وقفت بنية الدعاء، سنة ولا بدعة هذا؟ يعني انا اقول لكم يا اخوانا قوموا لو سمحتم دقيقة يا اخوان دعاء للموتى، ها؟ القيام، نريد ان نكيفها، قيام عبادة ده ولا قيام عادة؟ الدعاء ده موضوعه ولا غير موضوعه؟ لقد علمنا نبي اننا اذا مررنا بالقبر دعونا، علمنا نبي ان ندعو الاموات في اي مكان، لكن ان ندعو الاموات في صورة دقيقة نقوم بها وهكذا، ما لهذا التلاعب؟ ما لهذا التلاعب؟ اذا اعتراضنا على هذه، انما هو اعتراض على الايه اخواني، على الاصل عندنا ان هذا حكم جاهلية وهذا حكم الله. ولقد جعل الله عز وجل الحكم حكمين ولم يجعل ثالثا، قال افحكم الجاهلية يبغون يريدون يهوون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالسؤال الذي يطرح نفسه ثانية، الديمقراطية وآليتها التي هي الانتخابات والبرلمانات، من حكم الله أو من حكم الجاهلية؟ من حكم الجاهلية. فماذا قال الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى لا ينبغي أن تعتذر بالواقع وتقول الواقع فرض نفسه، أو أن تقول هنترك الواقع لمن وأكذا. سل نبيك صلى الله عليه وسلم لما تركت الواقع لكفار قريش يعبدون أصنام وهاجرت إلى المدينة وتركت بيت الله الكعبة؟ سل موسى لما ترك وهرب؟ سل الأنبياء الذين تركوا أقوامهم وهربوا؟ سل هؤلاء. سل الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة وتركوا الميدان. سل الصحابة لما هاجروا إلى المدينة وتركوا الميدان لقضية تبقى متميزة، فإن عجزوا عن التميز على أرض فأرض الله واسعة. وبهذا يتبين الجواب عن سؤال يفرض نفسه على إخواننا، والأسف الشديد في كل مكان يقول في شيخ الانتخابات الرئاسة تختلف عن، وكأن يعني شيء جديد. هو يا ابني، هو حدوى القذة بالقذة، بل هو أشاد. فلا ينبغي أن نتلاعب بالأحكام الشرعية، وينبغي أيضا أن نستفيد من الواقع. أما استفدت من واقع الشعب ومن واقع الشورى، كمان هنضع وضع واقع الرئاسة؟ اتقوا الله، ما طبق الإسلام ولا ترك الإسلام يا أخواني. بل كانت المخالفات، الآن ركبت المخالفات بصور شرعية. بل هؤلاء ماذا يقولون الآن؟ ما عاد الديمقراطية وعاد هذه حراما، بل إن الذي يعارض هذا هو الذي يعارض الشريعة، فأسبغوها الصبغة الشرعية. أدي واحد. اثنين، حاربوا من يعارض هذا، أدي اثنين. ثلاثة،
أن هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نحكم به وفيه. ولهذا كلهم الآن يقولون إيه، هل أنتم سمعتم من الرئاسة اللي هينزلوا ومرشحوا للرئاسة تبع الإسلام أننا سننزل اليوم ونطبق الشرع غدا، أم يقولون بالتدرج؟ طب التدرج هذا عمره كم؟ عمره 10 سنين ولا عمره 30 سنة ولا عمره 50 سنة؟ والسؤال بقى، هل يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله إلى أن ترزق الحكم بما أنزل الله؟ أنت الآن تحكم بغير ما أنزل الله، أما كفرت من سبق لأنه يحكم بغير ما أنزل الله وربما كان جاهلا أصلا بالأحكام الشرعية، أما أنت قد ألست ودرست وقننت وفعلت وفعلت وفعلت، فما حكمك يا ترى؟ فما حكمك؟ أنت تحكم بغير ما أنزل الله وهو كان يحكم بغير ما أنزل الله، أنت تحكم بالديمقراطية وهو يحكم بالديمقراطية، أنت تحكم بولاية المرأة وهو يحكم بولاية المرأة، أنت تحكم بكذا وهو يحكم بكذا. بل ما سمعنا أصلا أن هذه الأشياء التي تقع في الآن بل وتمارس في هذه المجالس أنها كانت تمارس من قبل، أنها الآن أخذت الصبغة الدينية، فنخشى إن سكتنا عن الإنكار أن يلبس على الناس ويقال هذا هو دين الله عز وجل. الديمقراطية واجبة، البرلمانات واجبة، أداء الصوت أمانة، ترك الأداء خيانة، ويصبح الذين يريدون ملة رسول الله هؤلاء يصبحون منبوذين ومضطهدين ويريدون شق عصا المسلمين. وأما الذين يسارعون في الديمقراطية ويرفعون لواءها ويتحكمون إليها هم أصحاب الحق وهم أصحاب الشريعة وهم أرباب الفقه وهم الذين يدركون مناطات الأدلة. آه من مناطات الأدلة في هذه، آه من مناطات الأدلة، فإنهم تركوا الأدلة وتركوا المناطات وأصبح الأمر حسب الأهواء.